بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع سورة مريم. وبعد أن ذكر ربنا تبارك وتعالى حال السعداء من الأنبياء ومن تابعهم وسار على نهجهم إلى قيام الساعة، ذكر حالهم ومآلهم بما أنعم الله عليهم في الدنيا وبما أعد الله لهم من نعيم الأبد في جنات عدن. بعدها ذكر سبحانه وتعالى حال الأشقياء من بني آدم ممن خالف طريق الرسل وحال عنهم واتبع هواه واتبع شيطانه فضل وأضل. قال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فبعد ذكر حزب السعداء وهم الأنبياء ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره، ذكر أنه فخلف من بعدهم خلف. ودائما كلمة خلف تدل على من تبع قوم بشر، وخلف بمعنى قرون أخرى، فخلف من بعد هؤلاء قرون. ودائما نرى أن من نعم الله عز وجل ومننه وفضله على خلقه أنه يرسل بين الحين والآخر، بين الفترة والفترة، رسل. كلما أظلمت الأرض أنارها الله عز وجل برسله وأنبيائه، أظلمت بالكفر والشرك. وليس هناك جريمة تقام على ظهر الأرض أعظم من الشرك بالله والعياذ بالله. أعظم جريمة يأتي بها مخلوق من مخلوقات الله عز وجل الشرك. ومن ثم كان عقاب الشرك عظيم: إن الشرك لظلم عظيم، صاحبه خالد مخلد في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولذلك كان عقاب الشرك الخلود في النار بلا خروج البتة، والعذاب يتقلب عليه ألوانا وأصنافا وأشكالا ولا يخرج من النار إطلاقا، بخلاف من أتى بقراب الأرض ذنوبا وأتى بقرابها خطايا وهو قائم على التوحيد ما أشرك بالله. يعني لو أن إنسانا أتى بجميع المظالم، بجميع يعني ما دون الشرك، فإن الله عز وجل يغفر له هذا كله، بمعنى أنه يقضي فترة من العذاب أو أن يرحمه الله عز وجل. فإذا رحمه الله وأنجاه هذا فضل من الله. وهناك بعض الآثار والأحاديث تبين فضل الله عز وجل لأصحاب الكبائر. يعني بعض الناس أتى بذنوب عظيمة ولكنه كان على التوحيد، فإذا بالله عز وجل يثمر له طاعة، قد تكون طاعة بسيطة جدا، يدخله بها الجنة. فكما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا مر بطريق من طرق المسلمين فوجد غصن شوك، غصن شوك، فنحاه جانبا فأدخله الله الجنة. هل معنى هذا أن غصن الشوك يدخل الجنة؟ الجواب لا. ولكن ربنا تبارك وتعالى، هذا رجل كانت له ذنوب وله خطايا، فلما أتى طاعة ورق قلبه لحال المسلمين وخاف أن يتعثر مسلم في هذا الطريق فنحاها جانبا، فربنا عز وجل أكرمه وجاد عليه أن أدخله الجنة بلا عذاب. يعني هذا على سبيل الابتداء بلا عذاب. رجل آخر كان يعمل تاجرا وكان عنده أجير أو أجراء، عنده تجارة، وهذا الرجل كان مسرفا، يعني أنه معرض لدخول النار والعياذ بالله كحال الأول. لأن ذكر هذا الحديث معناه أنه ما أنجى هذا الرجل إلا غصن الشوك. هذا الآخر كان رجلا تاجرا، كان يقول لغلامه أو لأجيره: تجاوز عن المعسر. والمعسر اللي هو إيه؟ إما عليه الدين أو عاجز عن السداد إلى آخره، تجاوز عن المعسر، عسى أن يتجاوز الله عنا يوم القيامة. فهنا الصورة واضحة، فجيء به يوم القيامة فقال عز وجل ما له، ما عنده من حسنات، فقالت الملائكة وربه أعلم به. وربنا يريد إظهار فضله لجميع خلقه حتى للملائكة، ما له، قالوا ما له شيء، ما عنده أي حسنات إلا حسنة واحدة، كان له عبد أو أجير يقول له تجاوز عن المعسر، عسى أن يتجاوز الله عنا يوم القيامة. فقال عز وجل نحن أحق بهذا منه، تجاوز عن عبدي ودخل الجنة. وإلى غيرها من القصص الكثيرة، يعني رجل جاء في آخر عمره مجرم، ما ترك طاعة إلا وتركها ولا معصية إلا وأدها، فلما كان على فراش الموت وهو على التوحيد، يعني أخوانا ركزوا معي، كل ما ذكر أنهم نجوا في الآخرة كان معهم التوحيد، بغير التوحيد لو إنسان جاء بكل قراب الأرض طاعات ومات مشركا دخل النار. أي طاعات إنسان منذ أن ولد ساجد قائم ومشرك، بمعنى عابد لقبر، عابد لوثن، مشرك بالله عز وجل، فأي أنواع الشركات المعروفة، لن يدخل الجنة أبدا. فهذا الرجل كان على فراش الموت، فجمع أبناءه وقيل كانوا 10، وقال لهم أي أبنائي كيف أنا لكم؟ قالوا نعم الأب. قال فإذا أنا مت فحرقوني، احرقوني بالنار، ثم جعلوني رمادا ثم ذروني مع الريح. طب لماذا؟ قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من خلق. فهنا هذا الرجل المسكين عظم الخوف حال الموت حتى أنه خاف أن يهلك. بعد ذلك الأبناء طبعا وجدوا أن الحرق أهون من أنه يدخل النار، فحرقوه وجعلوه رمادا وذروه مع الريح، فجمعه الله عز وجل ثم سأله ما حملك على هذا؟ قال خشيتك، خوف، لأن الذنوب كثيرة. فربنا عز وجل رحمه وأدخله الجنة. فإذا قلنا لابد أن يكون معه التوحيد كأساس. وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس أيضا، وفيه يقول رب العزة تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهنا القاعدة إلا الإيه؟ إلا الشرك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أو لو بلغت ذنوبك قراب الأرض أو مقارب الأرض ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. إذن هنا قضية مهمة جدا، أنه لما نجا من الشرك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، كل الذنوب إلا ذرات الشرك لا تشرك بي شيئا. ولذلك يا أخوانا للأسف الشديد يعني عيد وزي نحن في زمن يهون فيه الناس أمر الشرك، يعني ربما البعض قد يستبشع الزنا، والرغم أنه هو مش مستبشع قوي في الظروف المدنية، قد يستبشع الزنا والسرقة والقتل ولا يستبشع الشرك، يقول لك كل واحد حر. إن الشرك لظلم عظيم، أظلم الظلم وأبغى البغي، أن يشرك العبد بربه وهو خلقه سبحانه وتعالى. فلذلك يعني قضية التوحيد هذه من أجل إقامة السماوات والأرض، ومن أجل أرسل الرسل، يعني لما نجد كل الرسل بلا استثناء، يعني مكان كانت الصلاة فرعية ومكارم الأخلاق فرعية، لكن الأصل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الرسل جاءوا بهذه الوظيفة، إقامة التوحيد في الأرض. فلما وقع الشرك عنده يرسل الله الرسل بين فترة وفترة وبين زمان وزمان بإقامة الحجة حتى ختم جميع الحجج بمبعث رسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل أمته باقية. يعني تخيلوا معي يا أخوان أن كل الأنبياء ممن مضى كانت حججهم وقتية وآياتهم البينات في زمانهم فقط. موسى عليه السلام العصا والحية والحج على السحرة وعلى فرعون والبيان والبلاغ، وعيسى إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، كل هذا وقته. أما هذه الأمة جعل الله لها فرقانا باق إلى قيام الساعة، والفرقان هذا اللي هو الحق الكتاب والسنة، وجعل له أتباع لنبيه أتباع. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ليس معنى الظهور إن هو منتصر، إن هو ملك أو أمير أو لا، أبدا، ظاهر بالحق، وإن قتل وإن قطع وإن فعل به ما فعل لا يتنازل ولا يتراجع عن دينه أبدا، بل يموت وهو يقول لا إله إلا الله، ظاهرين لا يضرهم، بمعنى لا يتراجعون ولا يبيعون دينهم ولا يسيئون على دينهم أبدا، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فإذا هذا هو الطريق وهذا هو الحق الواضح الذي أناره ربنا تبارك وتعالى لأوليائه. فلما جاء الخلوف فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ولذلك معوقات الطريق اثنان، معوقات الطريق شبهة تخطف القلب عن الحق، وشهوة تخطف القلب وتذل الجوارح. إذن الفرق بين الشبهة والشهوة، الشبهة تتعلق بالدين بعدم الاستسلام والقبول، دي شبهة، تجد القلب كده عاجز والإنسان عاجز أن يقيم أمر الله كله، فيأتي ببعض الأمور وبعض الحجج وبعض البينات مما وافق هواه ليخالف أمر الله عز وجل. إذن ما خولف أمر لله تبارك وتعالى إلا بإيه؟ بشبهة. وذلك ربنا عز وجل قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ هو هنا إيه؟ شبهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. فالمصيبة هنا أن الشبهة تجعل العبد يحيد عن الحق ولا يرى إلا ما وقع في هواه. وأيضا الشهوة هي البريد، هي المرسال، هي الرسول الذي يوقع العبد في الشبهة. لأن الشهوة بتزين للإنسان الخلود إلى الدنيا، المعاصي، الذنوب، الشهوات من زيادة في ملذات الدنيا بما أحل الله عز وجل، تعظيم الحلال حتى يملؤ إلى الحرام، أو بمعنى الانشغال بالحلال حتى يصل إلى الحرام. وذلك العاقل الذي يجعل دائما بينه وبين الحلال أمر اضطراري، بمعنى أنه لا يهجم على الحلال إلا ما كان من ضرورة. أما الإسراف في الحلال قد يؤدي إلى الإسراف الذي يحببه ويأسر قلبه بالهجوم على الحرام. إذن هنا تعظيم الشهوة في النفس، يعني شهوة الطعام، بعض الناس مخه في الأكل لازم يكون متقلي واللحمة معرفش شكلها إيه، ويعرفش يجيب شيش بوشيش، في حاجة اسمها شيش بوشيش كده، معرفش سمعت اسم كده غريب، حاجة بيشوها كده حتة صغيرة كده، شيش طوش ماشي أي حاجة، وممكن تلف وتدور وتلاقي هو أكلة واحدة. زي واحد راح مطعم علشان ياخد أكل، فهو قاعد يدور يقول له في، يقول له في كذا وفي كذا وفي كذا، لغاية ما قال له اسم غريب، قال له هات لي الاسم ده، جاء بص لقى عدس وهو هربان من العدس. فالناس تفننت في الطعام في تقبيحه وتلوينه وتلذذ، يعني بياكل بتلذذ. يعني حين واحد بص كده بعض الناس، بلاش ناس، بعض الإخوة تلاقيه بياكل كده وايه، يعني انت عارفين كده ايه، تتفرج وهو بياكل تحس انه كانه لقى معشوق، بياكل بلذه. رغم ان بعض الصحابه والتابعين كانت مشكلته الاكل، يعني كان بعض السلف مشكلته ما يهمنا الا الاكل، اللي شغله موضوع الاكل ده، ان الاكل هيضيع وقته وهيتعبه ويعمل له تخمه وينومه ومشاكل كتير. لكن للاسف الشديد يعني الحلال الاستغراق فيه يؤدي الى الحرام. نفس القضية النوم. النوم شهوة بيريح، لا انسى مستريح، فتستغرق في النوم تدي نفسك 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات 8 ساعات 10 ساعات. يعني بعض الاخوة بيقولي معرفش انام اقل من 10 ساعات. طيب ما دي مشكلة كبيرة، يعني 10 من 24 كتر خيره، يعني عنده كمان 14 ساعة فاضيين ما لهمش يشتغل يقطع فيهم الدنيا. فالمهم الشاهد ان من هذه الشهوات وهذه الملذات القلب بيبدا يضعف. ولذلك العلماء علماء القلوب يقولون بان القلب لا حياة له الا انك تجيعه. ولذلك انسان في الصيام نفسه بتزكى. شوف نفسك وانت صايم كده، حتى بعد الافطار وانت صايم في الصيام نفسك كده تحب قراءة القرآن، تجد فيه خشوع، تلذذ بالعبادة الى غيره. في غير الصيام مع بقى الهجوم على الاكل مشكلة. ولذلك اصحاب التخم اللي هم بياكلوا بقى في غير رمضان، يجي وقت الافطار، تيجي الافطار طبعا محطوط له ايه، يجي 50 حاجة قدام، تلاقي صفر كده موجودة هم 2، وانت عملت ايه؟ تقول له عملت كفتة وايه كمان ومحش وايه كمان ومسبكة ومحمرة ومخضرة وايه كمان، ويفضل طول النهار ما وروش شغلانة الا هو والولية. طب وهنفطر ايه من الصبح؟ هنفطر ايه؟ ويفضل يجمع 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 يجمع، المرتب كله ضاع على ايه؟ على شوية الاكل اللي قدامه دول. يفضل قاعد وقت الفطار يفضل ياكل، لما يطفص ومناخيره طلع الاكل من مناخيره ومن عينيه ودانه ودماغه، ويفضل يرجع ويدي والاكل كتير، وبين يروح يرميه في الزباله وانتهت المشكله. هل هذا يصلي قيام؟ قيام مين وفي عينيه؟ ده لو صلى قيام يدور المسجد. انا اذكر واحد اخ تاجر ذهب مره بيتصل بواحد بيقول له انا عاوز مسجد، انا عاوز نفسي اصلي التراويح بس عاوز مسجد يعني بالظبط كده، انت عارف ايه يعني، الاقي نفسي طاير فوق وطاير تحت، يعني مش عاوز يقف خالص، يطلع ينزل يطلع ينزل ان شاء الله باظات كده. ده علشان ايه؟ يعني راجل تاجر ذهب وعاوز بقى يشوف شغله، لان نفسه يصلي التراويح بس بهذه الطريقه. فهذه شهوات، فالشهوات تجر العبد والعياذ بالله الى اتلاف الاله. الاله تلفت، مخك بايظ، مخك في الاكل، بدنك تعبان، جسمك مخلص، مفيش اي نظام في حياتك. فمن بابها اولى هيقع بقى في القضيه العظمى وينقلب الى ايه بقى؟ الى الشبهات. ان اي حق يجي لك في الاول هتبدا تجيب له مبررات. طب انت ما بتصليش ليه صلاه معقوله؟ صلاتك غلط كلها. يقول لك مو انا بصلي وخلاص، ده ربنا كريم وغفور ورحيم، هو اصلي احسن من بصلي اقصد احسن من اللي ما بيصليش. ويفضل يجيب لك مبررات. طب بصلي في الجماعه، بصلي وفي البيت في الجماعه، يقول لك ده مو الجماعه ليه؟ طب ما فين انا بصلي؟ ده انا كتر خير ان انا بصلي، الى اخره من المبررات التي يعني يفسدها الشبهه، حتى يتحول العبد والعياذ بالله الى تالف بالافتين العظيمتين، الشهوه اللي هي بريد ورسول، الى الشبهه التي تعطل العبد. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. هنا نجد ان في الاول هنا الشبه، لان اضاعه الصلاه اخر معاقل الاسلام. في حديث ابي امامه الذي رواه احمد لتنقضن عرى الاسلام عروه عروه، بمعنى يفضل الانسان يجيب له مبررات. الشريعه الاسلاميه ضاعت، بعد الشريعه الاسلاميه الاحكام بعد ضاع 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 ضاع، لغايه ما الانسان بينسلق كليه من الدين. اولهن نقضا الحكم، اخر معقل من معاقل الاسلام اللي هو ايه بقى؟ الصلاه. فهنا ربنا ذكر الصلاه الاخيره ضيعوه. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه لاخر حاجه، وبعدها واتبعوا الشهوات. فارتباط الشهوات بايه؟ بالشبهه. وثيق فسوف يلقون غيا، قيل غيا هذا واد في جهنم والعياذ بالله، وقيل غيا بمعنى اشد انواع العذاب، يجمع عليه من عذاب اصناف والوان للعذاب، نسال الله العفو والعافيه. هذا طبعا في الاخره في النار. ومن رحمة الله عز وجل بعباده ان دايما اذا عظم الذنب وكثر ربنا يفتح لعباد باب الرحمة رحيم. لان كما قلت لكم يعني من اول الانسان مجبول مفطور على التوحيد بالميثاق الاول، ودايما احفظوا مني الميثاق الاول، هذا الميثاق الذي اخذه الله عز وجل على جميع بني ادم بحيث لا حج لاحد قط بالشرك. يعني ما حدش يقول لي طب فلان اتولد نصراني واتولد يهودي واتولد مجوسي وده ذنبه ايه؟ لا ابدا، ما فيش كلام ده خالص، كل مفطور. طيب لو هو يهودي ونصراني واشرك يقبل أبدا لأن في ملتي ودين التوحيد. طيب لو أن إنسان يهودي نصراني وعلى التوحيد وما بلغه ما معك محمد صلى الله عليه وسلم هل يدخل النار؟ أبدا يدخل الجنة. ولذلك إيه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى إذن الرسل ينقذون الأمة من الهلاك إذا انحرفت. ولذلك ربنا عز وجل لما ذكر حال من سبق نبيه يعني اللي هم قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كجده وأبيه وكل من قبل هل هؤلاء معذورون بشركهم؟ الجواب لا، رغم ربنا قال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، بمعنى ما جاءهم نذير ليذكرهم ويأخذوا بأيديهم أخذ صدق إلى الحق، لكن كان حولهم اليهود والنصارى إلى غيره، فلما ماتوا كانوا جميعا على الشرك. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث سئل أين أبي الرجل قال أبوك في النار، ثم قال له أبي وأبوك في النار، ولما قال لفاطمة لما ذهبت إلى الكدي، كدي اللي هي المقابر، فقال لها لأنك بلغت الكدي، قالت ما كنت أبلغها بعدما أخبرتني، قال والله لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى أدخلها جد أبيك، إلى غيرها من الصور، جد إبراهيم أبو إبراهيم مات على الشرك والعياذ بالله، على الرغم من يعني أن ولده كان موحدا بل أبو الموحدين إلى آخره. فهنا باب التوبة مفتوح وباب الخير وارد، ولك رب كريم جواد رحيم ودود يتودد إليه، وكل منا يرى آيات الله في نفسه، كم يرى أن ربك ترى ربك يدعوك إليه يبصرك يذكرك. يعني بالأمس أخي الأخ الفاضل ذكر لي قصة وأنا أحب أن أقولها لأني ما نمت بالأمس أبدا، ما ذقت نوما أبدا إلى جي صليتهم الفجر ولا مش عارف صليتهم معكم ولا صليتهم، طيب إلى أن جيت الفجر وبعدها مش عارف أنام. طبعا معروف أن في الصعيد أن المرأة أو البنت إذا زنت بتقتل، وطبعا عندهم قتل بشع، يعني البلاد تختلف من بلاد إلى بلاد، في بعض البلاد تحبس البنت أيام إلى أن يسكن الكلام عليها، وبعد ما تسكن يقتلوها، لازم تقتل. ففي بنت وقعت في فحشة والعياذ بالله، والمهم بعدها أخي الفاضل بيفكر إيه السبيل الإنقاذ إيه كذا، حكم الشرع يقول طبعا لا يجوز، والوقت يتغير يعني الزمن أنا غير زمان، يعني الصعيد غير زمان، الصعيد في بعض التسيب، لكن بعض الأسر ما زالت محافظة على العهد القديم. فبلغني بالأمس أنها قتلت، والله ما دقت نوم، وبعدين جاني تفكير آخر، يعني هؤلاء العلمانيين المجرمين الليبراليين الخنازير اللي عاوزين يخلوا المجتمع إباحي، ده هم في الصعيد اللي هي والعياذ بالله يعني غصب عنها وقد تكون يعني مضطرة لهذا الأمر، مرة بيقتلوه، ما بالكم بقى لو شافوا بقى إيه إن المسلمين بقوا زي الحمير كده يركبوا بعض بحجة إيه كل واحد حر، هل هذا المجتمع يرضى بهذا؟ أبدا والله لا يرضى بهذا أبدا. فلذلك يعني ربنا رحيم ودود، فكلما الإنسان تقرب إلى الله عز وجل قربه الله، كلما ذل بين يديه بالقليل من الطاعات يرفع قدرك. وكم من أقوام يا أخوانا كانوا يعني في البداية في شبهات في مشاكل في كذا، لكن لما ذل لله لما انكسر لله لما رق لربه بالقليل رفعه عظيم الدرجات. وفي الحديث ورجل ذكر الله خاليا، مجرد جلس فذكر الله خاليا فاضت عيناه إما من خوف أو محبة، فبالقليل من القرب ينجو العبد يوم القيامة إن شاء الله. فطبعا هؤلاء يلقون غاية، إلا من تاب عرض باب التوبة، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. يعني أن ما مضى من ذنوبهم ومعاصيهم وبغيهم وعدوانهم لا يؤثر فيه، فإن التوبة تجب وتغفر ما قبلها. أي رحمة أعظم من هذا؟ أي بر من الله عز وجل أعظم من هذا؟ رحيم ودود غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا، صلى الله عليه وسلم.